الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفاد تقرير فصلي أعدته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن العراق بأن إيران تواصل ممارسة ما وصف بنفوذ واسع في العراق من خلال دعم مجموعات مسلحة فيه، وهي تسعى إلى التأثير على السياسة الداخلية للبلاد. وفي عرضها للتقرير الذي نشر في واشنطن الثلاثاء ويتناول الوضع في العراق بين أيلول وتشرين الثاني 2008، نقلت وكالة فرانس برس في الأنباء عنه القول إن إيران ما زالت تمثل تهديدا قويا للاستقرار والاستقلال السياسي للعراق وسيادة أراضيه على المدى الطويل بحسب تعبيره. أعلن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء أن العراق انضم إلى الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي لاهاي أكد بيان أصدرته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أن العراق سيصبح الدولة العضو 186 في المنظمة. تواصلت الأربعاء لليوم 19 على التوالي العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل نحو 1000 فلسطيني وإصابة أكثر من 4400 بجروح منذ بدئها في 27 من كانون الأول الماضي. ونقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن الهجوم حقق معظم أهدافه، لكن ليس كل الأهداف على الأرجح بحسب تعبيره. وفي القاهرة دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وصل في مستهل جولة على الشرق الأوسط، دعا مجددا الأربعاء إلى وقف إطلاق فوري ودائم في قطاع غزة. مون التقى فور وصوله مع الرئيس المصري حسني مبارك قبل أن يواصل محادثاته مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير المصري قال مون:
أؤكد لكم التزامي التام بأنني سأفعل ما بوسعي بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل أولا وقبل كل شيء إلى وقف فوري لإطلاق النار ولبذل كل الجهود الممكنة لجلب المساعدات الإنسانية.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا:
أشعر بالحزن العميق لسقوط كل هؤلاء القتلى من المدنيين وإصابة الآلاف الآخرين ومعاناتهم من هذا القتال، ولذلك قلت لكم إنني حقا أردت زيارة غزة الآن لكي تشارك الأمم المتحدة معهم في معاناتهم ومحنتهم.
هذا ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة بعد القاهرة إلى الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وتركيا ولبنان وسوريا والكويت. في مدريد أفاد تقرير إعلامي الأربعاء نقلا عن وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخل موراتينوس بأن حركة حماس وافقت على الاقتراحات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف التقرير المنشور على موقع صحيفة البايس أن إسرائيل سترد على الاقتراحات المصرية غدا الخميس، فيما ذكرت ناطقة باسم الخارجية الإسبانية إنها لا تملك معلومات في شأن أي تصريحات لموراتينوس بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. وفي الرياض ذكر التلفزيون السعودي أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز دعا إلى قمة طارئة لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية غدا الخميس لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على غزة. وفي أبو ظبي أعلن رسميا في وقت سابق الأربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على حضور القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر الجمعة، ما يؤدي إلى اكتمال النصاب لعقدها. وكانت مصادر الجامعة العربية في القاهرة ذكرت أن 14 دولة عربية وافقت حتى ليل الثلاثاء على الطلب القطري. أفادت التقارير الواردة من جنوب لبنان بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من هناك الأربعاء على إسرائيل، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، كما تم تعطيل 3 صواريخ كانت معدة للإطلاق. وأكد ناطق عسكري في تصريح بثته فرانس بريس أن صاروخين أو 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان وانفجر أحدها في مكانه، بينما وصل واحد أو 2 إلى إسرائيل. وفي القدس دوت صافرات الإنذار من الغارات في أجزاء من المدينة الأربعاء، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه إنذار كاذب. نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء شبه الرسمية الأربعاء عن مسؤول مساعدات إيراني قوله إن سفينة حربية إسرائيلية آمرت سفينة إيرانية تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة بمغادرة المنطقة. وأكدت إسرائيل التي اتهمت إيران من قبل بتقديم الأسلحة لحماس التي تسيطر على غزة، أكدت أنها أعادت سفينة إيرانية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب ورواء حيدر وتغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومن محاوره اليوم:
لجنة التنسيق العراقية الأمريكية العليا تعقد اجتماعها الأول،
ونائب الرئيس الأمريكي المنتخب يدعو بقوة إلى ضرورة تحقيق التوافق حول كركوك.
عقد رئيس الوزراء نور المالكي ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الثلاثاء أول اجتماع للجنة التنسيق العراقية الأمريكية العليا لمتابعة الإشراف على تنفيذ الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي. شارك في الاجتماع الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عدد من المسؤولين العراقيين والأمريكيين. بيان مشترك صدر عن السفارة الأمريكية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وصف الاجتماع بأنه يمثل الانطلاقة الرسمية لتطبيق الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية والهادفة إلى تطوير العلاقات بين البلدين. وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إقامة لجنة تنسيق مشترك لتطوير مبادرات التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والخدمات والتكنولوجيا وفرض القانون، إضافة إلى التعاون في مجالات القضاء والتعليم والثقافة.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية صادق الركابي الذي حضر الاجتماع أكد على جدية الطرفين في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما، وكشف في حديث خاص بإذاعة العراق الحر عن أن من المزمع البدء بتنفيذ فقرات من الاتفاقية.
كان اجتماع يوم أمس هو تعبير عن جدية الطرفين في بدء العمل ووضع السياقات الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية. كان هناك اللقاء بين اللجنة الوزارية العليا يوم أمس، لقاء التلفزيوني، وهناك لقاءات من قبل اللجان القطاعية بين الطرفين. وأعتقد أننا في الأيام والأسابيع القادمة يمكن البدء عمليا بتنفيذ بعض الفقرات التي يتفق عليها الطرفان.
صادق الركابي قال أيضا إن العراق والولايات المتحدة يسعيان إلى تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي وليس إلى إبقائها حبرا على ورق.
هو انطلاق للعمل على تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية أو إطار الاستراتيجي لم تكتب لتكون حبرا على ورق، وإنما هناك إرادة جادة من قبل الطرفين العراق والأمريكي على تنفيذ هذه الاتفاقية. ونحن نرى في هذه الاتفاقية وفي هذا الإطار آفاق واسعة للعلاقات بين الدولتين، ونعتقد أننا بحاجة إلى تحديد الأولويات لدى الطرفين أو لدى الطرف العراقي التي يسعى مع الطرف الأمريكي لتنفيذها على الأرض.
في هذه الأثناء أجرى نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن زيارة إلى مدينة كركوك، حيث عبر عن اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة الكبير بحل النزاع حول هذه المدينة، مؤكدا أن حل هذه المشاكل يمثل قضية أساسية في توجهات الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق. وكان بايدن قد التقى في بغداد وقبل توجهه إلى كركوك رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، كما التقى رئيس الوزراء نور المالكي، حيث أكد دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية ولخطوات استعادة السيادة الوطنية، منبها إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق لتنفيذ اتفاق سحب القوات الأجنبية الموقع بين البلدين.
إذاعة العراق الحر سألت مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية صادق الركابي عما إذا كانت الحكومة العراقية قد استقبلت بايدن بصفته عضوا بارزا في الكونغرس الأمريكي أم بصفته نائبا للرئيس الأمريكي المنتخب، فقال:
بلا شك العنوان الحالي هو سنتر، ولكن لا يمكن تجاهل أن دورة وموقع سيكون في الأيام القادمة هو نائب لرئيس الأمريكي. في الولايات المتحدة هناك إدارة واحدة وليس هناك إدارتان، فالإدارة الحالية هي متمثلة بإدارة الرئيس بوش، أما الإدارة القادمة فستمثل السيد أوباما والسيد بايدن. وبلا شك مجيء السيد أوباما وزيارته تتعلق بالآفاق المستقبلية للإدارة القادمة.
هذا وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية صادق الركابي حرص الحكومة العراقية على تأسيس علاقات مع الولايات المتحدة تتجاوز أعمار الإدارات والحكومات العراقية والأمريكية معا.
نحن حريصون على أن نؤسس علاقات بين دولتين. نحن نعلم أن ثمة عملية ديمقراطية في الولايات المتحدة وثمة عملية ديمقراطية في العراق أيضا، ومن شأن العمليات الديمقراطية أن تغير من الإدارات الحاكمة في البلدين. نحن لا نريد للعلاقات بين الدولتين وبين الشعبين أن تقتصر على إدارة هنا أو إدارة هنا، وإنما نؤسس لعلاقات تقوم على أساس مؤسسات ومصالح بين شعبين وبين دولتين تتجاوز عمر الإدارة الحاكمة في واشنطن أو بغداد.
في كركوك التقى نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن مسؤولين وعددا من ممثلي القوميات في المدينة، ودعا كافة الأطراف إلى التوصل إلى حل توافقي بشأن النزاع في كركوك. ونقلت أنباء عن بايدن قوله إن لدى الإدارة الأمريكية الجديدة مشروعا جديدا لحل مشكلة كركوك، بينما أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في المدينة بأن بايدن استخدم لهجة شديدة بعض الشيء، منبها إلى احتمال تخلي الولايات المتحدة في حال عدم توصل الأطراف المعنية في المدينة إلى حل توافقي. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب زار محافظة كركوك والتقى عددا من المسؤولين وممثلي مكونات كركوك من العرب والكرد والتركمان. محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى الذي حضر اللقاء قال أن بايدن أشار إلى أن للعراق السيادة الكاملة على أراضيه.
كما تعلمون لأن السيد جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب سوف يتسلمون مسؤوليتهم ومهام عملهم في الأسبوع القادم في 20 هذا الشهر، بغية الاستزادة من المعلومات التي يرومون الحصول عليها للأوضاع الخاصة الموجودة في العراق بشكل عام وفي كركوك بشكل خاص، للعمل السياسي الموجودة في كركوك والاطلاع على التطورات الحاصلة في هذه المحافظة باتجاه حل مشكلة كركوك. كان هذا اللقاء وهذه الزيارة، وأنا أعتقد أنه زيارة مهمة جدا، زيارة تؤدي إلى زيادة في التعاون والتنسيق بين الحكومة العراقية وبين الحكومة الأمريكية من أجل معالجة جميع المشاكل التي نعاني منها. وقد أشار بصراحة إلى أن العراق دولة ذات سيادة، وأن العراق هي المهتمة بمعالجة أمورها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون داعمة لجهود الحل التي يجب أن تكون عراقي الذي يجب أن يكون عراقيا.
السيناتور الأمريكي جو بايدن الذي سيتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي المنتخب أوباما أكد على ضرورة حل قضية كركوك بالتوافق بين جميع الأطراف. وقال عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك حسن توران أن التركمان يؤيدون رسالة جو بايدن، لكنهم يريدون أيضا الدعم الخارجي لحل معضلة كركوك.
طبعا كانت هناك قضية كركوك بالدرجة الأساسية كأحد مفاتيح حل المشكلة السياسية في العراق من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث حث السناتور جوزيف بايدن الأطراف السياسية في كركوك على ضرورة التوافق على حل محلي، وأشاد بدوره بأن الولايات المتحدة ستدعم هذا الحل التوافقي المحلي. نحن كتركمان نرى أن هذه الزيارات إيجابية وستسهم في إيجاد حل لمشكلة كركوك، ولكننا نقول أيضا أن الحل المحلي التوافقي بحاجة إلى دعم دولي من منظمات كالأمم المتحدة لترسيخ أسس هذا الحل.
جو بايدن أشار خلال لقائه مسؤولي كركوك وبلهجة قريبة من التهديد أن أمريكا سوف تتخلى عنهم إن لم يتوصلوا إلى حل لقضية كركوك، وأن أمريكا لا تستطيع المساعدة في ظل الكساد الاقتصادي. وقال عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري أن بايدن أكد على ضرورة حل معضلة كركوك في أقرب وقت.
باعتقادي أنا يعني كان يوجه رسالة أو جاء برسالة طلب من الجميع، من جميع المكونات الموجودين، بأن يتخذوا سياسة التوافق ويفكروا في مستقبل كركوك، وأن لا يبقوا يبنوا على ما جرى في الماضي، لأن هذه أهم شيء الآن وخلال هذه السنة. عليهم أن ينهوا كل المشاكل وأن تحل المشاكل محلية أفضل مما تأتي حلول خارجية قد لا يرضى بها طرف من الأطراف. ويعني حاول أن ينصح الجميع بسياسة التوافق وعدم يعني التفكير بالماضي وما جرى في الماضي خلال 5 سنوات الماضية.
المراقبون هنا في كركوك يعتقدون أن رسالة بايدن كانت واضحة، وهي الضغط على الأطراف لحل جميع القضايا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث في المرحلة القادمة عن حسم الأمور بشكل نهائي. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. من المقرر أن يصوت مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للعراق خلال الأيام المقبلة بعد أن أعادها إلى الحكومة من أجل تخفيضها. عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الأتروشي قال إن اللجنة تقوم في الوقت الحاضر بدراسة نسخة قانون الموازنة المعدل من قبل الحكومة العراقية. من جهته أكد وكيل وزارة المالية فاضل نبي أن موازنة العام الحالي تعرضت لتخفيضات متلاحقة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، شارحا في حديث لإذاعة العراق الحر الآلية التي تم اتباعها في وضع تلك التخفيضات بالقول:
أول تعديل أجريناها على الموازنة كان بعد التنسيق مع صندوق النقد الدولي، اتفقنا أن تكون سعر البرميل تنخفض من 80 دولار إلى 62.5 دولار، وعملنا الموازنة وكان إجمالي الموازنة للعراق من 94 تريليون دينار أصبحت 79 تريليون دينار، رفعناها إلى مجلس الوزراء للمناقشة مرة أخرى، ولكن حدث انخفاض آخر في أسعار النفط فأجبرنا على تعديلها للمرة الثانية أيضا، ولكن العمل كان صعب. تخفيض 12 تريليون لأن كانت تؤثر بشكل كبير على أداء مؤسسات الدولة في عام 2009. بعد المناقشات اتفقنا أن نخفض الموازنة بحدود 9 تريليون دينار، ولكن تكون هذه 9 تريليون من الموازنة الجارية.
وعن التخصيصات المالية لإقليم كردستان التي أثارت جدلا واسعا، قالت عضوة مجلس النواب آلاء السعدون إن تلك التخصيصات تم تثبيتها بنسبة 17% من حجم الموازنة، موضحة إن الحكومة ربطت استمرار منح الإقليم هذه النسبة بالإحصاء السكاني المزمع إجراؤه في تشرين الأول المقبل، سواء بزيادة هذه النسبة أم تخفيضها.
المشكلة اللي كانت تواجهنا في السنة الماضية كانت تتعلق بحول حصة الإقليم، لأنه حصة الإقليم كما تعلمين كانت 17%، وهناك قول بأنه العدد السكاني 13. هذه المشكلة في الموازنة هذه السنة حلت بالطريقة التالية: وضيفت فقرة إلى الموازنة تنص على أنه يتم احتساب حصة إقليم كردستان لهذه السنة 17% على أن يتم تعداد سكاني، وعلى أساس هذا التعداد السكاني تتم التسوية بأثر رجعي، أي إذا كانوا أخذوا أكثر مما يستحق فسيرجعونه للميزانية، فهنا المشكلة انحلت.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر إن كان تعرض الموازنة لتخفيضات سيؤثر على مجال الاستثمار، قال وكيل وزارة المالية فاضل نبي إن لا حل أمام الحكومة سوى القبول بهذا الخفض.
بالتأكيد لها تأثير مباشر على أداء الوزارات في المجال الاستثماري، ولكن لا يوجد لدينا أي حل آخر، إنما هذا هو حل الوحيد، لأن الموازنة الجارية في العراق طبعا الموازنة كبيرة حقيقة، فعندما تخفض المبالغ من الموازنة الجارية راح تؤثر بشكل مباشر على أداء مؤسسات الدولة، الأداء اليومي لمؤسسات الدولة.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية فقرات ملف العراق لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
إبلة يا نسمة العبرة، يا نسمة العبرة وبريح الغربية، يوبا شوفي لي ربع المشى وهم فكر وفي إبلة، واجعل شال القلب، واجعل شال القلب اي بالله، والروح مجويه يوفى غنيت نايل صغير كل مرض ما أغالي. صوت الرباب نايل والعتبة، جيتك بيا الأشواق مشتاق قلبي مشتاق،
جيتك بيا الأشواق مشتاق قلبي مشتاق،
جا عمري بشبابة
عمري،
جا عمري بشبابة
عمري، أبي صوت الرباب
عمري
نايل والعتبة
عمري،
أبي صوت الرباب
ليل
الحرام لوحدي كانت دمعت بخدي من أسهران لوحدي سهران أشوفك عندي سهران أشوفك عندي عيني ويا ياب عيني ويا ياب صارت سبحة الليل صاير فرحة نجوم صارت سبحة من ريت جيت صبحة من ريت جيت صبحة نلعب على الربابة نلعب على الربابة هالأشوار مشتاق قلبي مشتاق
جيتك في هالأشوار مشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشبابه
عمري
رجع عمري بشبابه
عمري.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فقرات مختارة لهذه الساعة، نلتقي في ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في عمان الفنان موسى كاظم، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، على الرغم من انتهاء المراسم المتعلقة بإحياء مناسبة عاشوراء، إلا أن أغلب المحال في الكاظمية خاصة في شارع النواب تعاني حاليا من ركود في حركة العمل بفعل الإجراءات الأمنية المشددة التي ما زالت تفرض على ذلك الشارع، وأصبحت سببا في قطع أرزاق الكثيرين نتيجة لسد الشوارع ومنع حركة السيارات في المنطقة التي تقف في مقدمة التدابير والاحتياطات التي تلجأ إليها الجهات الأمنية في أوقات المناسبات الدينية، دون الاهتمام لما يسببه ذلك من متاعب للعاملين في تلك المنطقة. سعد كامل معه التفاصيل.
من بين الإجراءات التي درجت على اتباعها القوات الأمنية المسؤولة عن حماية مدينة الكاظمية استعدادا لإحياء شعائر العديد من المناسبات الدينية ومنها ذكرى عاشوراء، إغلاق معظم المنافذ الرئيسية للمدينة أمام حركة السيارات، والتي يأتي في مقدمتها شارع النواب أو ما يعرف بشارع الدوشمتشية، الذي ما زال أصحاب المهن والحرفيين فيه يعانون من كساد أرزاقهم للاستمرار بإجراءات منع مرور السيارات في ذلك الشارع على الرغم من انتهاء مراسيم تلك المناسبة. كما يتحدث الأسطى فاضل عباس صاحب محل لتغليف مقاعد السيارات.
والله يعني المناسبات الدينية احنا على عيننا وعلى رأسنا، خاصة نخدم زوار أبو عبد الله، وكل سبت نخدم زوار الكاظم عليه السلام. والله يعني أشو هذا الشارع ما أدري، يعني لو نقول بي فد يعني فد حرز موجود، أشو ينفتح لنا 3 أيام وست سنة أكثر المحلات عزلت راحت.
قد ذا محلات موجودة؟
والله بحدود 1500 مثل ما قلت لك، ممكن أكثر على رزقهم أخطية الدوشمشية ولا أهل المطاعم. يعني هسه يمك انت العفو محلات قاعده، هي قاعده وساكته ورزق يومي، مين يجيبون ذول؟
ابو عانم من وقت قطعوا الشارع بدوا؟
ويا عاشور يسدون يعني فرار.
أغلب المحال في شارع النواب تعاني حاليا من ركود في حركة العمل، وصار أصحابها يضربون الأسداس بالأخماس في كيفية تدبر أمور المعيشة اليومية بفعل الإجراءات الأمنية المشددة التي ما زالت تفرض على ذلك الشارع، وأصبح سببا في قطع أرزاق الكثيرين، كما يحكي الأسطى صلاح سلمان صاحب محل لعمل الخيم والمظلات.
المفروض يعني يراعون الظروف المعيشية للناس.
شنو اللي يصير لعد؟
اللي يصير ما دام نعرف، دين يسد الشارع لمدة سنة، السنة ونص مسدود، فتحوا لنا شهر اجى محرم السد، قلنا 10 ايام احترام للمناسبة وزارين يجون عدد كبير، قلنا ما يخالف نخدم للزوار خصة الزيارة وننتظر اليوم باكر عقبه، ولهي اللحظة احنا قاعدين يم محلاتنا وماكو شغل وعمل.
ايش معنى هذا الشارع دائما يغلق يعني وفي منافذ ثانية مفتوحة؟ يعني هو هذا خطر على مرور الزوار ام هو قريب على مرقد الامام؟
والله بعيد على مرقد الامام، يعني يمكن اقول لك هذا الشارع الوحيد اللي بعيد عن الامام.
في ضرر يعني مثلا يكون معاشي طالكم؟
يعني اللي اقول لك قمنا الداين العيشة.
قطع الشوارع ومنع حركة السيارات فيها صارت من بين الطرائق التي تقف في مقدمة التدابير والاحتياطات التي تلجأ إليها الجهات الأمنية أوقات المناسبات الدينية، دون الالتفات إلى أسباب معيشة من يفتحون أبواب رزقهم في تلك الأماكن، كما يحكي بعض الأسطوات والعاملين في شارع النواب.
وإحنا هسه بهذا الشارع يعني من المظلومين، يعني صدق من المظلومين، يعني احنا اصحاب عمل وكنا اسطوات، وحتى العمال مالتنا قاموا يبطلون يروحون بغير مكانات. احنا اعتمادنا اكثر شيء على فتحه الشارع، كل مناسبه ينقطع هذا الشارع دائما يتقصدوه.
يعني شنو هذا يشكل نقطه خطر على المنطقه الشارع؟
والله بصراحه هو هذا الشارع يعني صاير عليه وجه الغضب مثل ما نقول، يعني اي مناسبه دينيه او اي انفجار حاصل يعني بالعاصمه بغداد هو اول شارع ينسد بغداد، وخصوصا المناسبات الدينيه. انفتح هذا الشارع قبل شهر محرم تقريبا بعشرين يوم، انسد يوم 6 محرم ولحد هاي اللحظة. يعني احنا الناشد المسؤولين والناشد المرجعية يعني ما تقبل، هل آل البيت يقبلون يعني بهذا الوضع؟
ولتكرار عملية قطع شارع الدوشمتية في الكاظمية الذي غدا بدون زبائن ولا ضجيج عمل، قرر العديد من الحرفيين وأصحاب المهن فيها أن يبحثوا لهم عن أسباب رزق في أماكن بعيدة لا تصلها تداعيات الإجراءات الأمنية التي لطالما رافقت طقوس أحياء المناسبات والشعائر الدينية.
يعني وأنك مسؤول يعني مثلا يصغر الشعب، كل واحد عنده أراد الحماية، يعني أقل مسؤول ويا 4000 واحد حماية، يعني لازم تتخطى 4000 واحد يجيب القرآن اللي توصل له، ولو يسمعك لو ما يسمعك خليه يودونه يعني منطقة صناعية يسوونه ما يجيب تكوك بأي منطقة بالتاجي ملة العالم يا بعينونة. السلام الله عليك يا أبو عبد الله، يقول قتل أعناق ولا قتل أرزاق، 4000 عائلة على هالشارع اليوم اللي يشتغل يقدر يعيش زين مثلا أسبوع أسبوعين، بعدين إحنا نعتبر عاشور وصفر ما نشتغل، يعني نحسب إحنا شهرين ماكو شغل، رمضان ماكو شغل، زين عندنا 12 وفاة و12 ولادة، احسبها كل واحدة على شهر، يعني رادنا نكمل بعد السنة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ترافق الحملات الدعائية الانتخابية في أغلب محافظات العراق ومنها محافظة بابل بعض الخروقات كتمزيق الملصقات والصور المنتشرة في الشوارع وعلى جدران البيوت والمحلات، ما أثار امتعاض المرشحين والناخبين على حد سواء، واعتبروها ظاهرة غير حضارية تحول دون معرفة الناخبين بالمرشحين. البعض من المواطنين طلب الجهات الأمنية بالتدخل، إضافة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المحافظة للحد من هذه الظاهرة. من جانبه أكد مدير مكتب المفوضية في بابل حسين عبيد أن هناك فرقة للرصد تشكلت لمتابعة الأيادي التي تقوم بهذه الخروقات. على رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
مع تصاعد حمى التنافس الانتخابي بين المرشحين لإشغال مقاعد مجلس محافظة بابل، تمتد أيادي خفية لتمزيق الصور والدعايات الانتخابية التي ملأت الشوارع والأماكن العامة. هذه الظاهرة كانت مصدر قلق واستياء لدى الشارع الحلي. قاسم الشمري اعتبر أن تمزيق الصور والدعايات الانتخابية يحول دون معرفة الناخب بالمرشحين.
شكل الظاهرة التمزيق الدعايات الانتخابية الآن في محافظة بابل ظاهرة غير صحية وظاهرة ليست بالمستوى التي كنا نرغب بأن تكون عليه، بسبب أننا كمواطنين كناخبين يمكن لنا أن نطلع من خلال هذه الدعايات على المشاريع التي يقدم بها المرشح عندما يتولى زمام المسؤولية في الإدارة المدنية في المحافظة، وعندما يكون التمزيق بهذه الطريقة البائسة يكون هناك حجب معلومة وحجب حجب تعريف لدى الناخب، وبالتالي أرى الضرورة الآن أن تكون هنالك آلية جديدة تتخذها مفوضية الانتخابات. القانون موجود لكن القانون ظل مغيب، وظلت هذه الانتهاكات موجودة تزداد يوم بعد يوم، وأرى الضرورة الآن ملحة أن تتدخل الجهات الأمنية مع المفوضية مع الإدارة المحلية اللي موجودة الآن مع المحافظة للحد من هذه الظاهرة.
الباحث سعد الحداد اعتبر أن تمزيق الدعاية الانتخابية للمرشحين ظاهرة غير حضارية وتحتاج إلى وقفة جدية من قبل المسؤولين في المحافظة.
هذه الظاهرة هي ليست ظاهرة حضارية، وقد يشترك فيها أمور كثيرة متعددة، منها جهل بعض الناس العوام والشباب المراهقين الذين يقومون بتمزيق البوسترات واليافطات الخاصة بالمرشحين، فضلا عن وجود جهات حزبية لأحزاب متعددة أو لحركات أو ربما لأشخاص ذات قوائم منفردة تقوم بهذه الفعلة الشنعاء، فهي فعلة غير ديمقراطية وغير حضارية، لأنها تعطي صورة سوداوية لمجتمع يجب أن يرتقي بحضارته وبثقافته إلى ما هو أفضل وليس إلى ما هو أسوأ مما يعيشه اليوم. نحن نحمل بعض الجهات الخاصة بالتوعية الثقافية ونشر الوعي الثقافي الانتخابي لدى المواطنين، ويتحمل ذلك بعضها المفوضية مفوضة الانتخاب.
مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في باب الحسين عبيد أكد أن هنالك فرق رصد تشكلت لمتابعة الأيادي التي تقوم بتمزيق الدعاية الانتخابية للمرشحين، لافتا إلى أنه تسلم شكاوى من بعض الكيانات المرشحة حول الموضوع.
ما يحدث في حملة الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين من ظاهرة تمزيق بعض الملصقات الخاصة بالكيانات أو المرشحين، نحن أمام حالتين، أما أن تكون عبثية أو أن تكون مقصودة ولكن لا زال الفاعل مجهولا. نحن لدينا فرق رصد مشكلة لهذا الغرض، ترصد الحالات حالات الخروقات التي تحصل بعموم المحافظة، وبدورنا نسجل هذه الخروقات ونرفعها إلى المكتب الوطني لاتخاذ الإجراء المناسب بحق الجهة التي تقف وراءها، وبنفس الوقت هي بالمناسبة هي من الجرائم الانتخابية، ووردتنا شكاوي ثلاثة بالحقيقة من كيانات سياسية مختلفة أنه حصلت خروقات على الدعاية الانتخابية الخاصة بها.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
سهر ليلي تعلمت بجفاكم، ألوم العيل وقلبي هواكم، سهر ليلي تعلمت بجفاكم، تعذبوني وأحبكم وأنا أصبر بعدكم، تعذبوني وأحبكم وأنا أصبر بعدكم، ألوم العيل وقلبي هواكم، ألوم العيل وقلبي هواكم، ألوم العيل وقلبي هواكم، سهر ليلي تعلمت بجفاكم، ألوم العيل وقلبي هواكم، سهر ليلي تعلمت بجفاكم،
تعرفوني وأحبكم ولا أصبر معاكم، تعرفوني وأحبكم ولا أصبر معاكم،
ألوم العيل وقلبي هواكم، ألوم العيل وقلبي ألوم الروح لو قلبي وندوم، لو عيني تضل بحروب النوم، ألوم الروح لو قلبي وندوم، لو عيني تضل بحروب النوم، قضيت العمر حسرات وهموم، قضيت العمر حسرات وهموم، تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم، تعذبوني وحبكم ولا أصبر
فتكون بحج الناس يجيكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب دواكم ألوم العيل وقلب دواكم
ألوم العيل وقلب دواكم سهر ليل تعلمت بجفاكم ألوم العيل وقلب
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألومي العين وقلبي هواكم ألومي العين وقلبي هواكم
نسيتوني ولا تقولون عدنا ولف محروم ما يصبر بعدنا نسيتوني ولا تقولون عدنا محروم ما يصبر بعدنا حج العذال من عدكم طرقنا حج العذال من عدكم طرقنا تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيد وقلب الهواكم ألوم العيد وقلب الهواكم
ألوم العيد وقلب سهر ليل تعلمت بجفاكم ألوم العيل وقلب هواكم سهر ليل تعلمت بجفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب هواكم ألوم العيل وقلب هواكم
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakuhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيه فنانا عراقيا يقيم في عمان.
الله لا ينطي الزمان إلا الغربة دلاني الله لا ينطي الزمان إلا الغربة دلاني وحرمني شافتها لي أبعدنا عن ديرتي عن أمي وإخواني
كان هذا مقطعا من أغنية الله لا ينطي الزمان اللي على الغربة دلاني للفنان موسى كاظم، ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف على بداية دخوله عالم الغناء والموسيقى وأسباب غيابه عن الساحة الغنائية وتجربته في المهجر. فأهلا بكم.
الله لا ينطي الزمان، الله لا ينطي الزمان، الله لا ينطي الزمان الخلاني اتحسر.
الفنان موسى كاظم من مواليد بغداد عام 1967، وكان للبيئة التي عاش فيها دور في صقل موهبة الغناء لديه والتي ظهرت في فترة مبكرة من حياته.
بداية سنة 80 و 81 خلصت الدراسة، قدمت في معهد الدراسات الموسيقية، وبكتها ظليت أدرس الموسيقى. بس أنا شنو تعلمت؟ عود، أعزف عود قبل هذه الفترة. يعني أنا والدي فنان، والدي كاظم لفتة، ملابس وأكسسوار، من مؤسسين الفرقة القومية والفنون الشعبية يعني. وأنا عمري 6 سنوات 7 سنين أنا أروح وياه للفرقة القومية وأشوف العازفين وأشوف المكان. فؤاد سالم وكان سعد الحلي وكان قحطان العطار كانوا موجودين كورال بالفرقة القومية هناك. فأنا طفل أروح يمهم يعني أشوفهم وألتقي بيهم، والعازفين قصي عبد الجبار وكل الموجودين اللي عشت بيئة فنية يعني. كان والدي يأخذني وياه يوميا. بس أنا عندي يعني لو ما عندي شوية بداية موهبة وعندي صوت ما كان أقدر.
درس أصول الغناء في معهد الدراسات النغمية مع مجموعة من الفنانين الشباب الذين أصبحوا فيما بعد أسماء لامعة في عالم الأغنية العراقية.
قدمت المعهد الدراسات النغمية، انقبلت بشكل، تعلمت عود، أعزف عود. بعدها أجا الفنان فاروق خلال يختار أصوات إلى الفرقة النغمية الاتحاد الوطني. هاي سنة 81 الفرقة النغمية. فمن ضمن الأصوات اللي كنت أنا وياهم يعني اللي فزنا بالاختبار، أنا ومحمود أنور وأحمد نعمة، كان الفنان كاظم سهر بعد ما جاي يعني، كان حتى ما داخل بالوسط الفني ويانا بهاي السنة يعني. بدينا أنا وأحمد نعمة، محمود أنور، رياض كريم، علي جودة.
تتلمذ في معهد الدراسات النغمية على يد كبار الموسيقيين العراقيين الذين ما يزال يتذكرهم ويكن لهم التقدير.
الأستاذ فاروق خلال يعني ما ننسى دوره ونوجه له تحية واتمنى له العمر المديد إن شاء الله. أنا حاولت ألتقي به بمصر، رحت على مصر ما حصلته. المهم هذا الفنان الكبير كان يعني هو يرعانا فنيا. إحنا صح كنا ندرس الموسيقى بالمعهد وعدنا أساتذة بالمعهد يعني. أنا أستاذي بالعود علي الإمام وأستاذ صفوة محمد علي، وكان عندنا يدرسنا الموشحات الأندلسية روح الخماش الله يرحمه توفى. المهم والأستاذ منير بشير كان مديرنا. عندنا المقام العراقي كان شعوب إبراهيم يدرسنا المقام. بس الغنى البغدادي والعراقي كنا ناخذه تطبيق عملي بالفرقة النغمية، فكان الفنان فاروق هلال. بس عندنا ملحنين شباب داخل الفرقة اللي هم سرور ماجد مثلا، علي سرحان، كريم هميم كان موجود ويانا، قاسم ماجد، والشعراء كريم العراقي كان عندنا، كريم اللامي، محمد المحاويلي غنيت لآني أكثر من عمل.
عام 88 و900 ألف فازت أغنيته من الرسائل قاطعوني والله يما حيروني في استفتاء إذاعي. عن أول أغنية سجلها في العراق يقول الفنان موسى كاظم:
هذه بال 87 88. بس أنا سجلت قبلها أغنية اللي ما أخذت صدى بصوتي، بس وراي من سجلوها مطربين صدقوني ما مليت اللي غنوها كثير من الناس. حتى آخر تسجيل سمعت الياس خضر زين، منى العبدالله اشتهرت بيها وغنوها كثير المطربين. أنا أول من غناها ألحان إبراهيم السيد وكلام كريم القصاب. هاي غنيتها ببرنامج أصوات شابة، ما اشتهرت لأنه كان اللون يعني إيقاع الهوى بكتها ماشي. فاشتهرت هاي الأغنية اللي هي من الرسائل قاطعوني، كريم اللامي الكلام، لحن علي سرحان.
من الرسائل قاطعوني ولي كانهم نسوني، بعد ما ظنهم يجون شبدا منه يهجروني. من الرسائل قاطعوني ولي كانهم نسوني، بعد ما ظنهم يجون يشبد منه ويهجروني أبد ما ردوا جواب لا سحية ولا عتاب
أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب
والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني
شهدت الأغنية العراقية في فترة التسعينيات تراجعاً ملحوظاً وهبوطاً في مستوى الكلمات والألحان وظهور أصوات غير مصقولة، وكان لتلفزيون الشباب تحت إدارة حدي صدام حسين تأثير سلبي على الأغنية العراقية، كما دفعت بالعديد من المطربين الجيدين إلى الهجرة وترك الوطن.
كنا مثلاً أروح أسجل أغنية وأصور على نفقة الإذاعة والتلفزيون، من تنبث الأغنية ثاني يوم أنا ألقي اسمي نازل بالحسابات حسابات الإذاعة والتلفزيون أخذ مبلغ، يعني مثلاً أخذ مبلغ 100 دينار، 100 دينار بوقتها بالعراق لها قيمة يعني، ومع العلم أنه التصوير والتسجيل وكل مجاني بعد 85 من 90 وجاي. فشنو اللي صار؟ تعرفين ظروف البلد، شغل ماكو، ما عندنا شغل يعني فني عمل أنه يجيك مورد من موهبتك الفنية، مقابل هذا أنه صار تسجيل وتصوير لازم تدفع أنت، يعني العكس صار. فشلون احنا لا نقدر نسجل؟ انا واحد من الناس اللي همك قعدت مو قعدت فنيا بس قعدت من الشغل والتسجيل والتصوير، من صار تلفزيون الشباب لا صارت قطع وصولات تدفع مبلغ حتى يقطعوا لك اغنيه زين، والتسجيل والتصوير هم صار بفلوس، يعني المعدات الفنيه ما تطلع الا بكذا مبلغ زين، من وين انت تجيب هاي المبالغ؟
مطلع الألفية الجديدة قرر الفنان موسى كاظم أن يترك العراق ليحقق أحلامه.
احنا سافرنا يعني خارج بلدنا اولا لتغيير المعيشه، يعني لانه احنا الفنان ما اصبحت العيشه بالعراق من زمن قبل سقوط الدوله، يعني ما كان ان شغل يعني، فسافرنا لتغيير العمل بس، يعني مو لشغله سياسيه مثلا او لشغله ثانيه. وحاليا توقعنا انه راح ترجع الامور، صارت أسوأ من قبل، ايضا الفنان ما له مكان وكذا، فظلينا استمرينا. وما ادري احنا العراقيين نتاقلم من نكون بمكان نتاقلم صح، يعني نشتاق لاهلنا بس خلاص تعودنا.
في عمان حيث ما زال يقيم واجه صعوبات كثيرة حدت من انتشاره ووصوله إلى النجومية التي حققها معظم زملائه الشباب.
أنا جيت سنة 2000 أو بداية 2000، يعني الغناء العراقي ما كانوا فاهمين حتى اللهجة، يعني فضائياتنا قليلة، إحنا إعلامنا ضعيف بالعراق، فهالشكل ما كان عندنا إعلام، يعني والله لهجتنا وأغانينا العراقية ما كانت واصلة لهم، فلاقينا صعوبة بشكل، يعني لما أجي أغني هنا للمتلقي الأردني أو العربي يعرفون واصلهم ناظم الغزالي، واصلهم سعدون جابر، فبلشنا إحنا جيناهم من هذا الطريق، يعني أغني لهم الناظم الغزالي، أغني لهم أغاني سعدون جابر اللي هو كان الوحيد اللي يطلع، وأغاني كاظم، بس أغانينا الشبابية العراقية كذا كلها ما وصلتهم وما يعرفوها أصلا، ما سامعين، يعني أكو مفردات أغنيها أني يجي يسألني المستمع الأردني يقول لي هذا شنو معناها، يعني هسه من انتشرت الفضائيات والقنوات العراقية والأغاني العراقية هسه بسهولة، يعني ممكن تغني أي شيء عراقي يكون مفهوم لهم. كنت أروح مكانات بس على صعيد عمل مادي، يعني مو عمل نجومية أو فني، لأنه بصراحة ما أن مجال كان بهذا الموضوع، لذلك من أغني مكان للغرض المادي بس مو لغرض الشهرة أو النجوم. إحنا جينا نبحث عن الثنين.
خوفا من عمليات السرقة، ينوي الفنان كاظم موسى إعادة تسجيل أغانيه القديمة في ألبوم جديد.
هسا عندي عمل جديد حلو سجلته، ظافر الخطيب من الشباب اللي عندهم حس فني يكتب كلام ويلحن أيضا. أعمال قديمة نفسها أنا مسجلها، يعني أريد أعيدها، ما أخذت صداها بصراحة، وخايف من السرقة يعني تنسرق، لأنه هسا صايرة كل يوم تشوف مطرب جديد وهذا مسجل أغنية قديمة لمطرب يعني قديم من جيلنا، أو إحنا نقول عنه قديم، هو مو قديم. إحنا ما عتقنا. لذلك أنا عندي تقريبا أكثر من 10 أو 15 أغنية مسجلها، وتسجيل حلو وكلام حلو لحن حلو، بس لي هسا ما نفذتها، إن شاء الله بالجديد أنفذها.
يدعو الفنان موسى كاظم الجهات المعنية في العراق إلى الاهتمام بالفنانين العراقيين ودعمهم والدفاع عن حقوقهم للارتقاء بالأغنية العراقية وتسهيل عودة الفنانين المغتربين الذين اضطروا إلى ترك بلدهم وتقديم عروضهم ونتاجاتهم خارج وطنهم. عن معاناة العراقيين المهجرين يقول:
العراق بقلوبنا وبعيوننا، العراق أهلنا، العراق بيتنا، احنا ما طلعنا من العراق حتى ننسلخ من عراقيتنا، لا، العراق هو بينا، عايش بينا. يعني انا واحد من الناس مرات بالحفلات كذا يطلبون مني أغنية العراق، ما أغني صراحة، لأنه ما أقدر أقول، ما أقدر أغني يعني أصير بداخلي حسرة أو كذا، وما أقدر أكمل، لذلك أغني شيء هيك بعيد. الله لا ينطي الزمان على الغربة دلان، يعني عن الزمان اللي أبعدني عن أهلي وعن بلدي، إحنا ما نلقي أحلى من بلدنا. زين، عندي كلام أنا أريد أغنيه، بس ما أدري دا أقول لك، هاي السرقات اللي كلام فالح حسون الدراجي ملحن، يعني لحنت أنا، وإذا ورا فترة شفت على التلفزيون مغني واحد من مطربين الشباب يقول: لو دورينا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيهات يشبه وطننا. هذا انطانية وعندي تنازل به الكلام، وإذا ورفت رألقي على الله لا ينطي الزمان اللي أبعدني عن بيتي وحرمني جاي الصبح مني تحجيتي.
الفنان موسى كاظم أثر أن يودعنا بأغنية له وبعض الكلمات والأمنيات الطيبة لمستمعينا.
أنا أدعي إخواني وكل من يستمع لي إلى التسامح والطيبة، وخل ننسى الماضي، وخل ننسى جرحنا، نعالج جرحنا. العراقي بطل، العراقي قوي، إن شاء الله خير، ونتمنى أنه يجمعنا بلدنا ونشتم هوا العراق الطيب، ونغني بالعراق أغانينا اللي إحنا نحبها بلهجتنا اللي نحبها. صدقوني ما مليتكم، صدقوني
روحي حمامت بيتكم، صدقوني ما مليتكم، صدقوني
وزعلان واصلني حكي، مهموم حاصرني البكي، ولها السبب ما جيتكم، صدقوني. شكرا لإذاعتكم وشكرا لاستضافتكم الحلوة.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان العراقي موسى كاظم، وقد حدثنا عن هموم ومعاناة الفنانين العراقيين المهاجرين وبدايات دخوله عالم الغناء وسنوات الدراسة في معهد الدراسات النغمية وأسباب غياب بعض الأصوات عن الساحة العراقية. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد الحلقة من عمان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم كل الحب والتقدير من سمير علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.